الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: ما يفعل أو ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان؟ ماذا يفعل الإنسان الذي يقدم من سفر ويصل إلى أهله في نهار رمضان، أو أراد أن ينشأ سفرا من أهله في حاضرته وسافر في يوم كان أوله في بلده أو في بيته ثم سافر، ماذا يفعل؟ قال مالك: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم. ذكر الإمام مالك بلاغا أن عمر رضي الله عنه كان إذا كان في سفر، إذا كان مسافرا، فعلم أنه يدخل المدينة من أول اليوم بعد طلوع الفجر، يعني كان مسافرا وعلم أنه غدا يدخل إلى أهله في النهار، كان إذا كان حاله هكذا يدخل وهو صائم، يدخل من سفره وهو صائم. وهذا على الاستحباب، إذا كان الإنسان في سفر وظن أنه يدخل إلى بلده في نهار رمضان فإنه يستحسن له أن يصوم ذلك اليوم الذي يدخل نهاره إلى بلده، يستحسن له أن ينوي الصوم وينوي أنه يصوم ذلك اليوم وليس واجبا. لو أنه دخل أول النهار وقد أفطر في سفره ودخل وهو مفطر في أول النهار، هذا أيضا لا شيء فيه، يجوز له ذلك طالما أنه أفطر في سفره ثم وصل إلى مدينته بعد أن أفطر صباحا، يجوز له. لكن يستحب له ما دام أنه يصل إلى بلده في النهار في الصباح مثلا في أول اليوم، يستحسن له أن يصوم ذلك اليوم. قال يحيى: قال مالك: من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله، فعلم أنه داخل على أهله، هكذا عندكم؟ من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخله صائم. هذا الإمام مالك يعلق على ما نقله أو بلغه عن عمر بن الخطاب، يقول: من كان في سفر، إنسان كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله، في بعض النسخ داخل أهله، داخل أهله. يقولون إن داخل إذا دخلت على الظرف فإنه يجوز أن يقال دخل في بيته أو دخل بيته، يجوز هذا. لكن قالوا إذا دخلت هذه الكلمة على ما ليس بظرف فإنه ينبغي أن تصحب بحرف الجر، فتقول: دخلت على أهلي أو دخلت إلى أهلي. ولو قلت دخلت أهلي قالوا هذا قليل. الأصل والأكثر أن يقال دخل على أهله أو دخل إلى أهله. وهنا بعض النسخ بدون على وفي بعضها على، وكأن هذا من إصلاح بعض الناس. فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم. قال أبو عمر ما ذكره مالك عن عمر هو المستحب عند جماعة العلماء، وأما قول مالك الذي يريد طيب. قال مالك وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم. عكس المسألة الأولى وهي إذا أراد أن يخرج في رمضان، إذا أراد أن يسافر في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه، طلع له الفجر وهو ما زال في بيته وقد نوى أن يسافر قبل أن يخرج، يعني طلع له الفجر قبل أن يخرج من بيته فإنه يصوم ذلك اليوم. إذن فجر كان يريد أن يسافر وبيت النية على السفر، ولكنه طلع له الفجر وهو في بيته قبل أن يفارق المدينة فإنه يصوم ذلك اليوم. إذن هذه مسألة أخرى وهي مسألة الخروج، وقد اختلف أهل العلم في ذلك. رجل كان في بيته وبيت النية أنه يسافر غدا وقد طلع له الفجر وهو في بيته ثم أنشأ سفر بعد الصبح أو بعد الفجر، فهل يجوز له أن يفطر في ذلك اليوم الذي بدأ وهو صائم؟ هل يجوز له أن يفطر في ذلك اليوم؟ اختلفوا. ها هنا الإمام مالك يقول يصوم ذلك اليوم ولا يجوز له ما دام أنه بدأ في هذا اليوم في الصوم وهو في أهله فإنه يغلب جانب الحضر فيجب عليه أن يصوم ذلك اليوم، وإذا أراد بعد ذلك أن يفطر فله ذلك. طيب يقول ها هنا هذا هو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي أنه لا يجوز له أن يفطر ذلك اليوم. قال وروي عن عبد الله بن عمر أنه يفطر في ذلك اليوم إن شاء إذا خرج مسافرا. روي عن عبد الله بن عمر أنه وإن بدأ في الصوم في بلده وخرج فإنه يجوز له أن يفطر ذلك اليوم. يقول هو قول الإمام أحمد وإسحاق. قال أحمد يفطر إذا برز عن البيوت. إذن اختلفوا فيما إذا خرج وبرز عن البيوت هل يفطر أو لا يفطر. فالإمام الشافعي وأبو حنيفة يقولان لا يفطر في ذلك اليوم، والإمام أحمد وإسحاق وقول عبد الله بن عمر أنه يجوز له ما دام أنه قد فارق بيوت أهله. هناك قول آخر وهو هل يجوز له إذا نوى أن يسافر وعقد النية على ذلك أن يفطر وهو في بيته قبل أن يغادر، هل يجوز له ذلك؟ نقل الإمام أبو عمر عن أنس بن مالك أنه كان يفعل ذلك. يقول عن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا لم يسافر بعد بل هو في بيته فأكل، فقلت له سنة فلا أحسبه إلا قال نعم. وفي رواية أخرى قلت له سنة قال نعم ثم ركب. فهذا على حسب ما روي عن أنس بن مالك يجوز أن يفطر إذا عقد النية على السفر، يجوز له بناء على ما نقل عن عبد الله بن عمر عن أنس بن مالك أن يفطر ثم يسافر، والمسألة ليس فيها شيء يقطع النزاع ولكن اجتهادات العلماء. طيب مسألة أخرى قال مالك في الرجل يقدم من سفر وهو مفطر امرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان أن لزوجها أن يصيب إشعاع. مسألة: رجل قدم من سفر وهو مفطر ووصل إلى بيته ووجد امرأته قد طهرت من الحيض في نهار رمضان وهي مفطرة، طهرت من حيضها في أثناء اليوم، لو طهرت في الليل كان يجب عليها أن تنوي الصيام، لكنها طهرت في أثناء النهار، وهذا المسكين قد وصل إلى البيت وامرأته قد اغتسلت من الحيض، يقول لزوجها أن يصيبها النساء، لأن كل منهما يجوز له أن يكون مفطرا صائرا. هذا الرجل يجوز له لأنه كان في سفر، وكان يجوز له أن يفطر، وامرأته أيضا قد طهرت في أثناء رمضان وهذا اليوم لا يحسب لها، ويجوز لها أن تأكل وتشرب في أثناء هذا اليوم الذي قد طهرت فيه، فيجوز له أن يصيبها. طيب، يقول هنا: لم يفرق مالك في هذه المسألة بين قدوم المسافر مفطرا في أول النهار أو في آخر، ما دام أنه دخل في أثناء نهار رمضان، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وأبي عبيد والطبري، إذن هذا قول أهل العلم. كفارة من أفطر في رمضان: إنسان كان صائما فأفطر بأكل أو بشرب أو بجماع، هذا كله قد أفطر وانتهك حرمة الصيام في نهار رمضان، ماذا عليه؟ يقول هنا: قال مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعشر قضاء أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، قال: لا أجد. فقال: لا أجد. فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: يا رسول الله، ما أجد أحدا أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: كله. طيب، أولا الإمام أبو عمر ترجم لحميد بن عبد الرحمن، يقول حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري له 8 أحاديث، وأم حميد بن عبد الرحمن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وهو شقيق إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وليس أبو سلمة شقيقا لهما. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ليس شقيقا لإبراهيم وحميد، إنما أمه أخرى. يقول: توفي حميد بن عبد الرحمن سنة 95 وابن 73، أو عن عمر وعثمان وصعيد بن زيد وجماعة. عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان، هذا الحديث فيه تحيير، يقول: فأمره أن يكفر بعشر قضاء أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. إذن في هذه الرواية التي رواها الإمام مالك فيه التحيير، لا يتعين عليه أن يعتق أولا ثم إذا لم يجد رقبة يصوم ثم إذا لم يستطع الصوم أطعم، لا، هذا مخير بين هذه الثلاثة على سواء في هذه الرواية. قال أبو عمر: هكذا روي هذا الحديث عن مالك، لم يختلف رواة الموطأ عليه بلفظ التقيير في العصر والصوم والإطماع، ولم يذكر الفطرة بأي شيء كان، هل كان بجماع أو بأكل، بل أفهم ذلك لأن يعني في هذه الرواية أن رجلا أفطر في رمضان، لماذا أفطر؟ هل أفطر بأكل أو بشرب أو جماع؟ لم يستفصل فيه. طيب، فبناء على هذه الرواية التي ليس فيها بيان ما أفطر به هذا الرجل، ذهب الإمام مالك إلى أن المفطر عامدا في رمضان بأكل أو بشرب أو بجماع أن عليه الكفارة المذكورة في هذا الحديث على ظاهره. إذن عمم الإمام مالك الكفارة في كل مفطر بأكل أو بشرب أو بجماع بكل شيء مفطر الأخضر، فإنه يجعل العلة انتهاك حرمة شهر الصيام وليست العلة عنده الجماع، فيقول كل من أفطر وانتهك حرمة الشهر فإن عليه الكفارة. لكن في هذه الرواية فيها التحيير، وقد وردت روايات كثيرة مستفيضة ليس فيها التحيير بل فيها الترتيب كخصال كفارة الرهان، وهي أغلب الروايات لهذا الحديث. ثم ما دام أن أغلب من الروايات في هذا الحديث إنما جاءت على ترتيب، فإن الترتيب هو الصحيح في هذا الحديث. طيب، ثم الإمام مالك رحمه الله قد ذكر أو روى هذا الحديث الذي فيه هذه الخصال الإثم والكفارة والإطعام، ومع ذلك اختار الإطعام وقال أنا أختار الإطعام، فمن أفطر في رمضان بجماع أو بأكل أو بشرب فإنني أختار له أن يطعم. قالوا له أنت رويت الحديث الذي فيه الإفط والصيام والإطعام، فلماذا تتعلق بالإطعام فقط؟ يقول أبو عمر في هذا الحديث الذي روى فيه الإمام مالك التقيير اختار هو الإطعام دون غيره، وقد كان الشافعي وابن علية يقولان إن مالكا ترك في هذا الباب ما رواه إلى رأيه. يعني قيل أن الإمام مالك روى كثيرا من الأحاديث في موطئه ومع ذلك خالفه، حتى ألف الإمام الشافعي كتابا ضمن الأمن سماه الاختلاف أو اختلاف مالك والشافعي، فأورد أكثر من 130 موضعا خالف فيه الحديث الصحيح، وقد روى بعضا من هذه المسائل أحاديث ثم خالفها. ذكر في هذا الكتاب كتاب الأم كتاب اختلاف مالك والشافعي، أورد الشافعي الحديث الذي فيه الترتيب، وذكر أيضا الحديث الذي سيأتي وقد رواه الإمام مالك وهو حديث سعيد بن المسيب، فقال بعد أن أورد الحديثين من رواية الإمام مالك شيخه قال بهذا نقول يعتق رقبة لا يجزئ غيرها إن وجدها، وكفارته كفارة ظهار. ثم يحول الكلام إلى أتباع الإمام مالك في مصر، لأن قبل مجيء الشافعي إلى مصر كان للإمام مالك تلاميذ كثيرون في مصر، فحول الكلام إليهم قال زعمتم أن أحب إليكم ألا تكفروا إلا بإطعام، حسب ما قرره شيخهم الإمام مالك. ثم استغرب وتعجب من ذلك قال سبحان الله العظيم، كيف تروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تخالفونه، كيف تروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تخالفونه. ثم الأعجب من ذلك أيضا ولا تخالفونه إلى قول أحد من خلق الله، مع ذلك هذا القول الذي اخترتموه وقدمتموه على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذهب إليه أحد، هذه مشكلة أخرى. يقول ولا تخالفونه إلى قول أحد من خلق الله، يعني هذا القول الذي خالفتم إليه الحديث لم يقل به أحد. يقول ما رأينا أحدا قط في شرق ولا غرب قبلكم ولا بلغنا عنه أنه قال مثل هذا. هذا زيادة في تعيير. هذا ما قاله عنه. لو كان هناك أقوال لأهل العلم ذهبتم إليه وخالفتم الحديث كان أمر عنه. لكن خالفتم الحديث وخالفتم سائر الناس، وليس هناك أحد من الناس لا في الشرق ولا في الغرب ذهب إلى ما ذهبتم إليه. ثم قال وما لأحد خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال الإمام أحمد كلمته المشهورة لما سئل عن مراتب الأئمة وقيل له ما رأيك في مالك، قال حديث صحيح ورأي ضعيف. عنده حديث صحيح لكن أحيانا يخالف هذه الأحاديث برأي ضعيف. قيل له والأوزاعي، قال حديث ضعيف ورأي ضعيف. قالوا إنه كان يروي المقطوعات والمنقطعات والمعاضيد ثم يبني عليها مسائل الحكم. قالوا هكذا. قالوا له الشافعي، قال حديث صحيح ورأي صحيح. حديث صحيح ورأي صحيح. قالوا له أبو فلان، وما رأيك في أبي فلان؟ قال لا رأي ولا حديث. وكان من عادة الإمام أحمد أنه يثني عن أبي حنيفة بأبي فلان ولا يصرح به، فهذه فيها سياقة شرعية، وهي أن الناس إذا كانت تثور لديهم فتنة في الكلام في بعض الناس الذين يحبونهم أو يتعلقون به أو يذهبون إلى مذاهبهم، أنه خوفا من أن تثور فتنة في مثل هذه لا يصرح به. والحنفية في زمن الإمام أحمد وقبله بعض الأشخاص كثيرين فما صرح باسمه، وهذه عادة مضطردة عنده أنه إذا مر به ذكر أبي حنيفة لا يقول أبو حنيفة أو أبو فلان، وهو معروف أنه يقصد أبا حنيفة. طيب، إذن المجامع في نهار رمضان عليه الكفارة، وليس فيها تقييد وإنما فيها ترتيب كقتال كفارة الذهاب، وهذا هو القول الصحيح الموافق للحديث ولأقوال سائر أهل العلم. طيب، ثم أطال الإمام أبو عمر فيما يؤخذ من هذا الحديث، فذكر مسائل منها أنهم اختلفوا في قضاء ذلك اليوم مع الكفار، هذا اليوم الذي انتهك حرمته وجامع فيه، هل إذا كفر بالعتق أو بالصيام أو بالإطعام يكتفي بذلك؟ أم إنه عليه أن يصوم أيضا يوما آخر؟ قال مالك الذي آخذ به في الذي يصيب أهله في شهر رمضان إطعام 60 مسكينا وصيام ذلك اليوم، صيام ذلك اليوم. والشافعي رحمه الله يقول في رواية المزني، هنا يقول في رواية المزني عنه من وطئ امرأته فولد عامدا كان عليه القضاء والكفار. هذا هو المشهور في المذهب. إذن عليه القضاء وعليه الكفار، يجمع بين الاثنين لأن الكفارة ترجع إلى الانتهاء واليوم يرجع إلى اليوم الذي فرط فيه، فيوم بيوم، والكفارة مقابل الانتهاء، فعليه أن يصوم ذلك اليوم ويكفر عن جريمته. ثم مثل أخرى وهي المفطر بغير الجماعة بأكل أو بشرب ماذا عليه؟ قال مالك وأصحابه والأوزاعي وإسحاق عليه كفارة مثل ما على المجامع. وقال الشافعي وأحمد عليه القضاء ولا كفارة. وهذا هو الظاهر، يقول هو قول سعيد بن جبير وابن سيرين وجابر بن زيد والشعبي وقتادة. لكن يقول هنا قال الشافعي مع القضاء العقوبة لانتهاكه حرمة الشهر. يقول يعني ينبغي أن يؤدب ويعاقب هذا الذي انتهك حرمة الشهر بالأكل أو بالشرب مع القضاء. يقول هنا أبو عمر وسائر من ذكرنا قوله من التابعين قال يقضي يوما مكانه ويستغفر الله ويتوب إليه وليست عليه عقوبة. طيب مسألة أخرى هذا الإنسان الذي انتهك حرمة هذا الشهر بهذا الجماع وهو فقير ما عنده شيء يؤدي به الكفارة هل تسقط عنه الكفارة؟ يختلفوا أيضا في ذلك. الإمام أحمد والشافعي يقولان تسقط عنه ما دام أنه كان فقيرا أثناء وجوب الكفارة عليه لا كفارة ما دام أنه أثناء وجوب الكفارة كان عاجزا عن هذه القتال كلها فإن الكفارة تسقط عنه حينئذ. مسألة أخرى إذا جامع وهو ناس لصومه ماذا عليه أيضا؟ اختلفوا قال الشافعي والثوري وأبو حنيفة لا شيء عليه بمنزلة من أكل أو شرب ناسيا وقال مالك هذا لا يمكن أن يكون فيه نسيان من جامع ناسيا فإن عليه ما على المجامع متعمدا لأن هذه الأمور لا تدخل في دائرة النسيان اختلف. طيب الأكل ناسيا أو الشرب ماذا عليه من فعل هذا؟ يقول هنا قال الثوري بن أبي ذئب والشافعي لا شيء عليه ويتم صومه وقال مالك عليه القضاء وهذا مخالف للحديث هو من المسائل التي خالف فيها الإمام الحديث رحمه الله. طيب في هذا الحديث فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر ما هو العرق؟ قالوا العرق هو مكيال أو زنديل يصع 15 صاعا إذن هو أداة من أدوات التمور أو مكيال من مكاييل التمور خذ هذا فتصدق به. قالوا هذا يفهم منه أنها على المجامع أن يطعم 60 مسكينا لكل مسكين مد لأن 15 ساعة تساوي 60 مدا. طيب الحديث الذي بعده قال مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الأبعاد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك؟ فقال أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تهدي بدنة؟ قال لا. قال فجلس. أودي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال ما أحد أحوج مني. فقال كله وصم يوما مكان ما أصبت. طيب هذا الحديث رواه الإمام مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب وهو مرسل. يقول جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الأبعد. هذا مما يمثل به في أصول الفقه في تنقيح المناط وتنقيح المناط هو تصفية المناط بحزم الأشياء التي لا تناط به العلة. وهنا جاء هذا الأعرابي، والأعرابي وصف، وجاء يضرب نحره هذا وصف آخر، وجاء ينطف شعره هذا وصف آخر، ويقول هلك العباد هذا وصف آخر. هل هذه كلها هي السبب في الكفارة؟ يعني كون الأعرابي هي سبب في الكفارة، كونه يضرب نحره هل هي سبب؟ هل هي العلة؟ نطف الشعر، قول هلك الأبعاد، قالوا كل هذه ليست عللا، العلة هي الجماع. فإذا كانت هناك أوصاف كثيرة مقترنة بشيء قد يكون علة، فإن على المجتهد أن يصفي العلة بما قد علق بها مما لا يصلح أن يكون وصفا أو علة لهذلك. وكل هذه الأمور ليست علة شرعية، وإنما العلة الشرعية هي الجماع. طيب، يقول هلك الأبعد، ما قال العربي هلكت ولكن قال هلك الأبعد، وهذا يقولون في البلاغة في التجريد، كان الإنسان يجرد من نفسه شخصا آخر فيتحدث عنه أو يخاطبه فيقول هلك الأبعد، أو ماذا فعلت أيها الأبعد، يخاطب نفسه كأن نفسه انقسمت إلى شيئين، فنفس تتكلم وأخرى تخاطب، أو نفس تتحدث وأخرى يتحدث عنه. قال هلك الأبعد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك؟ قال أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان. إذن أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان هي العلة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تصدق أن تعطي قرقة؟ قال لا. طيب، قال فهل تستطيع أن تهدي بدنك؟ ها هنا مشكلة، هذا حديث جاء فيه تستطيع أن تهدي بدنك، بينما حديث أبي هريرة كان فيه هذه الخصال المرتبة، الإطعام ثم الصيام ثم الإطعام، وهذا الحديث جاء بعد الإعتاق إهداء بدنك. قال الإمام أبو عمر قوله في هذا الحديث هل تستطيع أن تهدي بدنه غير محفوظ في الأحاديث المسندة الصحاح، ولا مدخل للبدن في كفارة الواطئ في رمضان عند جمهور العلماء، وذكر البدنة هو الذي أنكر على عطاء في هذا الحديث. إذن عطاء بن عبد الله الخراساني هو المسؤول عن إدخال هذه اللفظة غير المحفوظة في هذا الحديث، وأصل الحديث أن يكون كما رواه أبو هريرة الإعتاق ثم الصيام ثم الإطعام. فهل تستطيع أن تهدي بدنه؟ قال لا. قال فاجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال ما أحد أحوج مني، أحوج مني، ما إعرابه؟ خبر ما الحجازي. طيب، قال مالك قال عطاء، فسألت سعيد بن المصيب كم في ذلك العرق من التمر، فقال ما بين 15 ساعة إلى 20. هذا العرق يصع ما بين 15 إلى 20. قالوا واليقين أنه يصع 15، ونحن نتعلق ب 15. فالإنسان الذي يكفر في الإطعام عليه أن يدفع 15 ساعة لكل مسكين مدا. قال مالك سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما من رمضان، ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك هذا أحب ما صنعت فيه إليه. طيب هذه مسألة واضحة وهي أن الكفارة إنما هي على المجامع في نهار رمضان عمدا، فلو كان هناك أحد كان فاته يوم من رمضان في سفر أو في مرض وما أشبه ذلك، فلو أن يصوم قضاء ثم في أثناء النهار أراد أن يعاشر حاجته وأفطر بذلك، هل عليه كفارة؟ قالوا ما عليه كفارة، الكفارة مناطة لمن جمع في نهار رمضان لا في قضاء رمضان، وجمع أيضا وهو متعمد إلى ذلك. قال ما علم سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك، أو غير ذلك معطوفة بالإصابة، لأن عنده أن الأكل والشرب أيضا في غير في رمضان يستلزم الكفارة، لكن إذا كان يقضي يوما من رمضان وأفطر بجماع أو بأكل أو بشرب فإنه ليس عليه الكفارة وإنما عليه أن يقضي يوما آخر. طيب هذا اليوم الذي أفسده هل عليه القضاء أيضا له؟ لأنه عرف في الحج أنه إذا جامع أهله عليه أن يتم هذا الحج وأن يحج يوما سنة أخرى، فهذا هل عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفسد صومه بهذا الجماع؟ قالوا لا، عليه يوم واحد، وهذا اليوم قد فسد فيأتي بيوم آخر قضاء ليوم من رمضان. نكتفي بهذا القدر، هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.